تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
يعاد لا يتحرك، يعني لو أن أحدنا من أمثال الجراحية التي يعني تحدث له والجراحين والتعديل وإلى ذلك. المسلمون صلوا الفجر في جراحاتهم وبعد صلاة الفجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد معنا الغداة فليخرج. اللي كان معنا الغداة في القتال يخرج معنا اليوم لملاقاة المشركين. فخرج المسلمون وهم بين جريح ومكلوم. خرج المسلمون استجابة وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في المقابل المشركون رأوا أنهم لم يصنعوا شيئا، فهم لم يقتلوا محمدا كما أنهم لم يحدثوا النكاية في المسلمين. فاجتمع رأي المشركين أن ينقضوا على يثرب ليقتلوا من فيها ويستأصلوا شأفة المسلمين. أبو سفيان قائد الأعلى لقوات الشرك قال لهم: لا ما ينفعش، احنا لابد هم كده متهولين، نرجع ننقض على المدينة، هنقتل كل ما في المدينة. واجتمع رأيهم على ذلك. وهنا أتى عين المشركين إلى المشركين يقول لهم دونكم: فإني رأيت محمدا قد خرج في جيش لا قبل لكم به. فألقى الله تعالى في قلب المشركين الرعب فكانوا راجعين إلى مكة. وواصل جيش المسلمين المسير حتى وصل إلى حمراء الأسد على بعد عدة أميال من المدينة.
لو انت دائما مقابل
الكاذب عليه الصلاة والسلام هيبقى على طول أنت ناجم، أنت ناجم، لا تخاف بأسا، لا تخاف نكدا ولا كدرا، فأنت ناجم بإذن الله. عندما أقرأ في تاريخ الغزوات والسير أجد أن غزوة حمراء الأسد مع رغم أن أصحاب السير يلعنونها في هذه الأسطر، يعني أصحاب السير ابن هشام وغيره وغيره، عندما يتعرضون لهذه الغزوة في نص صفحة بس، هذه الغزوة من أخطر الغزوات في تاريخ المسلمين. لماذا؟ لأنهم لو أحدثوا مخالفة في هذه الغزوة لن تنتهي الدعوة، لن تنتهي الدعوة في مهديها، ولقضي على المسلمين من أول ضربة. ولذلك أعظم ما يتميز به المسلم الانقياد والطاعة. ولذلك هل الانقياد والطاعة شبيه بالجندية أم شبيه بالإبراء؟ الانقياد والطاعة شبيه بالجندية أم شبيه بالإبراء؟ يعني انقيادنا واستجابتنا كاستجابة وانقياد الجندي لأمر القائد، ولا كاستجابة القائد لمن هو أعلى منه؟ بعض الناس يقولون هي قريبة من الجندية، وألفوا في ذلك كتبا مثل الجندية في الإسلام. وأنا ظني أن المسلم علاقته بالدين وعلاقته بأوامر الشرع ليست مجرد جندية، ولكن على حسب ما يكون المقام، على حسب ما يكون المقام. وروح الجندية هي الروح الغالبة، روح الجندية هي الروح الغالبة في الإسلام، روح الجندية هي الروح الغالبة في الإسلام. يعني شوف مثلا كده الجندي كيف يكون حاله؟ ايده على السلاح وعينه بينتظر اوامر مين؟ القائد. القائد يقول يتقدم، بيتقدم، تأخر، يتأخر، انتظر، ينتظر، اضحك، يضحك، اضرب، يضرب، كف، يكف. الله، اذا دي انقياد تام. ولكن فرق بين الجنديه في الاسلام وبين الجندية في الجيوش المدنية أو في الجيوش العسكرية، إن الجندي في الجيوش العسكرية يطيع أمر القائد، ليس هناك غاية أكثر من ذلك. وإن كانت عنده بعض الأفهام يقول لك إن القائد ده بيحقق خطة أعلى، فهناك أهداف ثانية يعرفها القائد، وبناء على معرفة القائد بهذه الأهداف أنا أطيع أمر القائد. وبعض الجنود عندهم من الجبن ما عندهم يطيعون خشية عدم الانقياد، لأنه إذا لم ينقذ يتحول إلى المحاكمة العسكرية، وإذا كان المجال مجال حرب فإنه يقتل في مكانه. يعني الجندي في أيام الحرب الغضب لو قال لهم تقدموا، ألا أنت متقدم اللي يحضر؟ إذا أنا في مكانه مش فاضيين للدعم له لهذا الذات. أما الجندية في الإسلام فلها وضع آخر، إن كل جندي مسؤول. يعني في الجيوش الجندي مش مسؤول، المسؤول هو القائد، ونتيجة مسؤولية القائد بيبدأ أمره والجنود بيمتثلوا هذه الأوامر. أما في الإسلام الجندي، الجندي ينقاد وهو مسؤول، الجندي ينقاد وهو إيه؟ ومسؤول. ولذلك ربما تجد جنديا في لحظة يصير ايه؟ يصير قائدا. ده عمره ما يحصل في الجيوش، لا يمكن ابدا. يبقى واحد عسكري يقوم مقام عقيد، لا يمكن. مثلا قائد كتيبة مثلا عقيد وبعدين اتقتل في المعركة، هل ممكن عسكري يقوم مكانه؟ لا يمكن ابدا، لا يمكن. اما يمكن في الاسلام يكون جندي يقوم مقام القائد إذا خلى مكان القائد، زي إخوانا خالد الوليد رضي الله تعالى عنه في سرية أحد. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جيش الأمراء، ثلاث أمراء، أمير القوم زيد ابن حارثة، فإن أصيب فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة، ده جيش الأمراء. وحدد له النبي عليه الصلاة والسلام المكان، تكون الشام، يعني تكون الشام اللي هي الحدود الدولية للإمبراطورية الأمريكية العظمى في ذلك الوقت، دولة الرومان، ودولة الرومان دي زعيمة الكفر وعبادة الصليب في ذلك الوقت. يعني أمريكا الآن تعيد أمجاد الدولة الرومانية، وأمريكا الآن تنصر من نفسها حاميا أمجاد وحضارة الدولة الرومانية. يبقى جيش المسلمين ده الثلاث آلاف واحد هم هيغيروا على تخوم الشام. وبالفعل تحركت السرية، وكان التسليح بالمصطلح الحديث يعني بتاع الغزو ده تسليح بسيط جدا، تسليح بسيط. ومن الاشياء العجيبه ان احنا لو قرانا في كتب الحضاره نجد ان ما يميز سلاح المسلمين ان سيوفهم قصيره. يعني ايه قنة قصيره؟ اي انها لا تفيد عند البعد، ولكنها تفيد عند الايه؟ الالتحام. لما يكون السيف طويل ده بيفيد لما يكون ايه؟ عن بعد، يقدر يضرب عن بعيد. لكن لما يكون السيف قصير ما بيقدرش يتعامل الا عن ايه؟ الا عن قرب. واخد بالك ازاي؟ وبعدين ده الجيش اللي هيقتله ده الجيش الروماني اللي هزم جيش الامبراطوريه الفارسيه. الفرس زي اللي حاسه جد جدا. قامت حروب بين امريكا والاتحاد السوفيتي، وفي النهايه استطاعت امريكا بالحيل والاموال ان هي تفكك الاتحاد السوفيتي. اقول بالحيل والاموال، لان اللي بيحكم امريكا اليهود، واللي بيحكم الاتحاد السوفيتي اليهود. فاليهود قعدوا مع بعض، قال بقى نعمل ايه بقى؟ نهكك المسألة، يلا نهكك المسألة. وقعد بالفعل ريجن مع جورباتشوف على مدمرة في بحر ريجن تلت ساعة. اتفقوا على كل حاجة تلت ساعة. اللي هما الاثنين شد بعض. ما اختلفوش مع بعض. سيب لي ايه واسيب لك ايه؟ طب هتدي لي كام؟ طب انت المكان هتعمل ايه فيها؟ طب طيب اتفقنا كده، صافي يا نبى صافي يا نبى، طيب كام ده يدفع في الاضرار وما يطلعش الناس الحاضر؟ طب لو وظيفتي هي كده كده، طب وظيفتي طب كده كده، طب يا رب بس انا وظيفتي بس. خد بس 6 ساعات. احنا بنقعد قعده نمهد لها بس ساعه. نمهد الموضوع ده ساعه. تحركت السرير بتشكيلها الخفيف دهوت حتى وصلت الى دخول الشام. حته تسمى ميعان دي موجوده الان في الاردن وتحمل هذا الاسم ايضا بلده ميعان. عند ذلك سمع بان جيشا عظيما الرومان يتحرك، 100,000 رومان و 100,000 من نصارى العرب، 200,000. فهو ال 200,000 دولت يعني لو الجيش الصغير السريه الصغيره دي قدت ال 200,000 دول كانها عباره عن ايه؟ يعني كحكه في وسط قشط. حاجه لا يمكن ابدا. وهنا بعض الصحابه يتشاورون فيما بينهم. من الصحابه من قال نرجع. من الصحابه من قال نرسل النبي صلى الله عليه وسلم ننتظر المدد. من الصحابه من قال نتقوى في الصحراء، نرجع في الصحراء. والله لو يشعروا منا أراد يقدمنا نسحبهم معانا في الصحراء وندورهم في الصحراء واحنا بقى في الصحراء. عبد الله بن رواحه قال: أيها المسلمون للذي تخافون منه للذي خرجتم إليه، ما خرجنا إلا قاما للشهادة أو النصر. هو كده احنا خارجين من أجل ما؟ خارجين حاجة باثنين، إما أن نقتل فندخل الجنة وإما أن نهزم فننتصر. مش حاجة قدامنا إلا كده. مش ضربة قاطفة عشان بعد ذلك تدار المفاوضات، مش ضربة عسكرية استراتيجية، لا، ده احنا عندنا أهداف شرعية عظمى، إما موت وإما نصر، مش فيها حاجة يعني، مفيش خيارات تانية. فتشجع الناس وتقدموا حتى وصل عند إيه؟ عند موتى. وهنا كاد اللقاء بين المسلمين وبين الرومان، ومن حالفهم للنصارى العرب. طبعا في احداث كثيره، قتل زيد، ثم قتل جعفر، ثم قتل عبد الله ابن رواحه. خلاص، فمسك الرايه رجل من بني اجلاد، فقال: ايها الناس، تعاونوا فيما بينكم، فاختار رجلا. فتقدم خالد، فكان اختيار خالد ابن الوليد. طيب خالد بن الوليد هو ايه؟ الغائط. طيب قال لي هو ايه؟ جندي عسكري، لا ربوه ولا اثنين، مش اي حاجه خالص، كان عسكري دفعه. سبحان الله، يبقى كان جندي، جندي عادي. ثم بعد ذلك صار ايه؟ صار قائد هذه السريه. وخالد بن الوليد له في فنون قتال اتانيم، اتانيم واساليب عجيبه جدا جدا. لو قراتم سيره مجموعه لخالد بن الوليد تتعجبون من هذا الرجل العربي الانقح الذي لم يدخل مدرسه عسكريه ولا اكاديميه عسكريه. ازاي الخطط المبتكره دي؟ خطط مبتكره. تقول ما كانش يلعب شطرنج. لا يمكن ان لاعب واحد لعب شطرنج يعني يقود جيش بلعب شطرنج. كم ده كلام خايب للملوك. اللي يقدر يقود معركه بلعب شطرنج يقدر يقود معركه على سلاح حقيقي. كم ده كلام فاضي. والذي لعبت الملوك كانوا بيتدربوا فيها على كيفيه اداره المعارك. كم ده كلام فاضي. كلام فاضي. هذا الرجل يعني وفقه الله تعالى ولم يهزم لا في جاهليه ولا في اسلام، اللي هو خالد بن الوليد. سبحان الله، ايه اللي حصل؟ من العاده ان في ميمنه وفي قلب وفي ميسره لتشكيل الجيوش قديما. في ميمنه وفي قلب وفي ميسره، وفي مقدمه وفي ساقيه، وفي طريقه الجيش. طريقه الجيش اللي هي بيسموه دلوقتي زي سلاح الاشارات، أو القوات الخاصة اللي تطلع قبل الجيش تمهد الطريق. جواسيس مثلا بيبقوا لهم قوة معينة، بحيث لهم أو لهم قوة الاشتباك، يستطيعون أن يشتبكوا مع عناصر العدو إذا قدروا على ذلك. المهم يجمعوا المعلومات ويوصلوها للقيادة. للاستطلاع. الاستطلاع مش الإشارة، الاستطلاع. يستطيع الطريق، يعرف الاجواء والاحوال، ويوصل معروف للقياده. واهم حاجه في المعركه المعلومات. المعلومات، ولذلك لما المعلومات في غزوه حنين طلع غلط، في ذات المعركه حصلت الهزيمه. لما المعلومات طلعت غلط في بدايه المعركه كانت الهزيمه. الطريق ممهد، مساله تركه، مش اي مشاكل خالص، والقوم قد جمعوا حاجاتهم وجعلوها في حظائر. المسلمين انحدروا في وادي قريب. وادي قريب تعمل كده يا اخوانا، نازل كده، وادي قريب نازل كده، انحدر. فهناك علاقه بين تخطيط الجيش وبين المعلومات التي يقوم بها الاستطلاع. الجماعه النصارى الميمنه بتاعتهم قدام ايه؟ ميسره المسلمين. والميسره بتاعتهم قدام ايه؟ ميمنة المسلمين. والقلب قدام القلب، المقدمة قدام المقدمة. صباح اليوم الثاني بقى خالد بن الوليد عمل ايه بقى؟ خلى فرقة من جيش ترجع ورا الجيش خالص. وقال ان المقدمة ميسرة وميسرة مقدمة وساقية كذا، لخبط كيان الجيش. وعمل نظام ان كل قبيلة او كل بطن له رايد عشان يعرف البطن اللي هو ايه؟ هيقاتل. وعدد نظام الكراديس والصفوف. الكراديس والصفوف. طيب الناس اللي هو عارفهم وحافظهم بقى طول اليوم، ما فيهمش ناس تانيين غيرهم. وبعد شوية يتكلم بقى غبار جه من بعيد، فظنوا أن جيش كثيفا قتل نجدة المسلمين. وبدأ خالد ينسحب انسحاب استراتيجي، لأن أخطر من القتال الانسحاب. هي نجدة 67 ما جتش القتال، وهذه كان فين؟ انسحاب. فالجيش إذا لم ينسحب بطريقة صحيحة الجيش ده بيتم نسحه وتدميره تماما تماما. يبقى الانسحاب أخطر من المعركة. المعركة أنت بتتقدم وبتحمي نفسك، لكن أنت الآن بتتقهقر بتنسحب، فأنت تكون في حالة ضعف. فهذه الحالة بيطمع فيك العدو، فبتكون محل لقوة العدو كي تقضي عليك. ولذلك من الكبائر التولي يوم الزحف، من الكبائر، لأنه لا ينبغي أن يكون المسلمون في ضعف أو في هوان أو في ذل، لا ينبغي. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ولكن الآن الضعيف عندما رجع جيش مؤتة إلى المدينة، ودي أمر عجيب جدا، قابلهم لأن صغيرين ما مش عارف قالتهم الحمد لله على السلامة وحشتونا يا رب انت وحشتني وكان ده كله، لا قالوا ايه؟ يا فراش العيال الصغيرين، شفت بيت العيال؟ العيال يقولوا الجيش الرايع من سفر وبعد كتاب الرومان أمريكا العصر أعطى قوة إجرامية على ملك ذلك الوقت. العيال الصغيرين يقول لهم يا فراش، وبعضهم يحدو في وجه اصحاب التراب يا فراش. فيقول له النبي عليه الصلاه والسلام: بل هم الكرار ان شاء الله، بل هم الكرار ان شاء الله. ده كله اريد ان اقول بان المسلمين ليس عندهم مرتبة أو مقام محفوظ، بل يمكن أن يكون الجندي كي يحظى قائدا أميرا أعلى، ويمكن أن يكون القائد جنديا، يمكن. إحنا عندنا في معارك الشام كان عندنا جبهتين، جبهة الفرس بيقاتل فيها خالد بن الوليد، وبيقاتل فيها بعض المسلمين الاخرين الذين تولوا هذا الامر، وجبهه الشام بيقاتل فيها بعض القوات، منهم ابو عبيد بن الجراح وشرحبيل حسن ويزيد بن معاويه وعمرو بن العاص. طيب القتال في جبهه الفرس قوي، والمسلمين احرزوا انتصارات قويه في معارك مهمه، والقادة الموجودين هناك بيتقدموا بطريقة عظيمة. هناك سعد بن وقاص، وهناك نعمان بن مقرن في جبهة الفرس. جبهة الشام بتلاقي مقاومة عنيفة، أمريكا بيحاربوا عليها. إيه اللي حصل؟ صدر الأمر من القيادة العليا لخالد بن الوليد أن يتحرك من الجبهة الشرقية للجبهة الغربية، من بلاد فارس والعراق إلى بلاد الشام. المزاد دي بتقطع في أكثر من شهرين. العجيب إن خالد الوليد أمضاها في أسبوعين. طبعا المزاد دي في أسبوعين. إلى الآن في رجل جنرال غربي كبير جدا اسمه تجومري بيقول يعني إن الأكاديميين العسكريين يدهشون فيما صنعه القرد، كيف استطاع أن هو في أسبوعين يقضي ويقطع هذه المسافة؟ لا يمكن، مفيش لا طيارات ولا صواريخ ولا مثلا حافلات نقل جنود ولا أي حاجة، كيف يمكن إن قطعة من الجيش ياخدها ويقطع فيها أكثر مثلا من 2000 كيلو بالخيل في حوالي أسبوعين؟ كيف يكون ذلك؟ هذا أمر يمكن. المسألة إن خالد الوليد قطع مساوئ لا يسلكها أحد. يعني ده طرق مختصرة. بس دايما الطرق المختصرة تكون طرق إيه؟ وحي ربي جدا. بيتحاشاها الناس. مليئة بالدوامات الرملية. بل ليس فيها لا زرع وليس فيها مكان مهيأ وما إلى ذلك. يعني أسبوعين بس لا مية ولا زرع ولا أكل ولا أي حاجة. فهذه الطرق هنالك. ولذلك أحيانا بتسمى الصحراء المهلكة تسمى إيه؟ مثابة. عارفين تسمى مثابة ليه؟ لأن الذي يخرج منها قد فاز. فسميها مثابة. يبقى لا يعيش مع أهلك. هيعيش مع أهلك. طب لما يمشي فيها ويخرج منها ثاني يعتبر إيه؟ فاز. إذا الدنيا كده. الدنيا مهلك. اللي يخرج من الدنيا سالما غانما يبقى ده ايه؟ فاز. نسأل الله تعالى ان يجعلنا من الفائزين. ده اللي حصل ان خالد الوليد قال دلوني على دليل خريج راجل دليل ماهر جدا. فالراجل قال له ان هناك طريق لكن لا يمكن لاحد ان يسلكه وما تركه احد الا هلك. عمر ما حد مشى فيه الا مين؟ الا هلك. قال له انا مش هلك بقى. وصار فيه خالد ابن الوليد. الصحابة جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء قدموا يا إخواني وبذلوا بذلا لا يمكن أن يتصور. يمكن الصحابة أن يكون تعيينه في اليوم تمرة تمرة مش يقول لا تيمصها. ليه يا إخواننا؟ لأنه لو أكلها ينتهي الأمر. لكن لما يمصها تقعد مدة طويلة. أنت لو جبت تمرة ممكن تاكل التمرة ساعة تاخد حتة تتغيرك وتاخد تمص فيه تجاري ريقك وتعمل لك قيمة غذائية. لكن ممكن تاكلها في قطمة واحدة بعد كده بس خلصت التمر. لكن جرب المسألة دي كل مرة تقعد على طول على بعضها كده ومرة تانية يجيب تمرة وكل منها تتغير ومص فيه. طب مصها مثلا في 10 دقايق سندوفة تانية في 10 دقايق سندوفة تانية ورابعة وخامسة. ممكن التمرة دي تقعد معاك مثلا ساعتين ثلاث ساعات تمص فيه فتديك ايحاء بان انت ايه؟ بان انت اكلت. وتمرة فيها مكونات غذائيه عاليه. يبقى احيانا في بعض المعارك كان التعيين بتاع الجندي في الاسلام كان ايه؟ تمرة واحده. طب انت هنا في الظل والمراوح والهدوء ولا صحر ولا عطش ولا اي حاجه هل ممكن ان انت تمر على الجليد في اليوم؟ انت لازم عليك كده تسال نفسك سؤال كده. لو اديت التمر واحده بس بعد الفجر ما كلتش والساعه 8 او تعيين الهيئه بتنزل الساعه كام؟ مثلا 8 الصباح او 7 ونص الصبح اديت التمر واحده وقلت ما فيش اكل الا ثاني يوم الساعه 7 الصبح. تمر تكتيك؟ طب اول يوم ولا مش مشكله؟ طب ثاني يوم؟ طب ثالث يوم؟ طب رابع يوم؟ طب خامس يوم؟ سادس يوم؟ سابع يوم؟ ثامن يوم؟ طب والله لو انت على ثاني يومين ثالث يوم نحولك على الطوارئ على الاقل الجزء على طول. لكن الصحابه حاجه ثانيه. قوم يعني ابتعثهم الله عز وجل لحمل هذا الدين. كان ربنا سبحانه وتعالى يعني هيأهم نفسيا وجدانيا وشعوريا وعاطفيا وبدنيا هيئهم لحمل هذا الدين. ولو ان ابعاضنا او احادنا او جماعتنا كانوا مع الصحابه في تبادل الادوار لكنا في اشر حال. يعني لو احنا لنا الادوار مع الصحابه يعني كنا لنا اشر حال. كان ينزل طرفنا على طول. ينزل طرفنا بقى يفضحنا الى يوم الدين. ولكن من ستر الله تعالى لامكاننا الضعفاء ان ربنا جعلهم في ذي الامه عشان يكونوا مدريين وجعل الجهادين الجبال في مقدمه الامه لكي يكونوا محل الاسوه والقدوه. اذا الصحابه لم يعيشوا حياه جنديه بالمفهوم المعاصر. قلت لهم مخرج لجيش الشام كان متأخرا. وعندما حل خالد الوليد ووصل بلاد الشام عمل اجتماع مع القائد. اجتماع عمرو بن العاص وابو عبيده والناس كلها فاجتمعوا على تأثير خالد. اصبح خالد هو القائد العام لجبهة الشام. اذا امير الامراء هو من؟ خالد. اسمع كلمه ايه؟ امير الامراء هو خالد الوليد. ثم اتى الكتاب انتصر المسلمون انتصارا قويا في معركة اليرموك. وفي هذه المعركة لم يقاتل خالد بنظام البطن والميمنة والميسر، لا، تقاتل بنظام الصفوف. بنظام الصفوف. طيب، وانتصر المسلمون انتصارا حاسما. من شدة الرعب لما الرومان هربوا ان خالد جه وتولى هو القيادة، من شدة رعبهم كل عشر يكتفوا بعض السلاسل عشان ما تطشوش. يعني كل عشر يمرضوا بعض السلسلة عشان ما يجروش. واخد بالك ازاي؟ عشان ما يجروش حتى يكون ذلك أكثر ثباتا لهم. فكان هذا الأمر من أسباب نجاحهم. ليه بقى؟ مرضوا السلسلة، واحد اتقتل، إيه اللي حصل؟ بيشدوهم معاك. كان كارثة. كان الكارثة منتهى الكارثة. بدل الواحد يبقى سهل بقى خفيف الكر والفر، لا، اللي يموت منهم يكر المعرفة التسعة. فكانت مشكلة عظيمة جدا. وانتصر المسلمون في قمة الانتصار في هذه المعركة التي تجلى فيها خالد بإمكانياته العسكرية الفردة، وابتدع النصر بفضل الله عز وجل من براثن عبدة الصليب. أتى الأمر القيادي بعزل خالد والتحقيق معه. يعني مش يتعزل بس، خالد يتعزل عن إبرة ويتحق معاه، وراح بيت يتحق معاه بلال رضي الله تعالى عنه. خالد الوليد كان لابس العمامة بتاعته فراح بيضرب نادى الإمامة وراح فرضه برجليه. شوف خالد الوليد من بني مخزوم قبيلة الحرب والشرف والسيف، أمير الأمراء، مين اللي يروح يحقق معاه؟ بلال بن رباح. الله، ويحقق ازاي؟ يشد الماء بتاعته كده بقوة وشدة ومراته برجليه ويحقق معاه؟ أنت يا خالد الفلوس الشاي الفلاني جالك ومدحك بقصيدة اديته 1000 دينار، 1000 درهم، من أين أتيت بهذه الأموال؟ طيب فلاني جالك أعطيت له كذا، من أين أتيت بهذه الأموال؟ تحيي، من أين لك هذا؟ وهو يجيب ويجيب. فلما أنهى التحقيق فك عمامته وعجره بها، خلاص بطل الفريق، فريق عجره بها. ونزل خالد من تيمرة الأمراء إلى جندي. لا قائد قرسان ولا قائد ميمنة ولا قائد مقدمة ولا قائد استطلاع ولا أي حاجة من صفة المسؤولية. يبقى ساب المسؤولية تماما لينزل فين يا أخوانا؟ لينزل إلى الجندية البسيطة. طيب تصوروا إن معركة تانية وخد جندي دلوقتي، قل إلى القائد فيه، إيه ممكن يحصل تاني؟ ممكن خالد يتولى الإيه؟ القيادة مرة أخرى. إذا عندنا في الإسلام القيادة مرتبطة بالمسؤولية. بالمسؤولية. فأنا قائد، فأنا قائد ومسؤول. يمكن أكون جندي بس أكون مسؤول. وهذا فهم دقيق. إذا ليست القيادة، ليست الجندية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالطاعة العمياء. حتى لو غلط، لا. حتى لو غلط، لا. بدليل ان في غزو او في سرير بني جذيمه، في سرير بني جذيمه كان القائد خالد الوليد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد انزل الى هذه القبيله وانظر احوالها لنراك معلومات ان الناس دول ارتدوا عن الاسلام. وكانك بعد اسلام خالد اشهر. كان بعد اسلام خالد اشهر. خالد الوليد خرج ومعه قطعة من الجيش ونزل عند بني جذيمة. فقال لهم الصبار. الصبار له مين؟ نحو الصابئون. فالصبرية ينفع جيل جايب يقول بل انتم تقول نحن الصبار، ما تقول نحن المسلمون، نحن الموحدون، نحن المؤمنون. فلما قال نحن الصبار مين تهدر؟ خالد الوليد. الشاب جمعهم وقتل ابنه طائفه كبيره جدا واسرى قوما كثيرين. فلما كان بعض الليل قال ايها الناس من كان له اسير فليسر. اذا في بعض الناس بتقول كان يقصد بالتسيئه هنا ان هو يقيد نيران كي تفوه فيدخل اسرى، والحرس سايب من ايه؟ فليسر عليه فليقتله. فمنهم من قتل اسيران. في هناك صحابة أنكرهم على خالد الوليد زي مين؟ زي عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يبقى القائد هو خالد، وعبد الله بن عمر كان هو ايه؟ جندي في هذه المعركة. طيب عبد الله بن عمر وعتاه كان له كم سنة؟ كان سنه صغير أقل من 20 سنة، أقل من 20 سنة، ولكن أنكر على مين؟ على خالد الوليد. أنكر عليه، أنكر عليه إنكارا شديدا. وكذلك انكار عبد الله بن عمر على خالد عندما قتل بني تميم في معركه جدا، انكر انكارا شديدا على خالد الوليد في بعض الامور. يبقى يمكن الجند ان ينكر عن خالد، يمكن الجند ان يكون قائدا، يمكن الغد ان يكون ايه؟ جنديا. يبقى اذا مساله النفوس المضطربه، النفوس المضطربه مش موجوده في الاسلام. لا، انت مسؤول، أنت في الإسلام مسؤول، كنت أمير، كنت جندي، كنت في المقدمة، كنت في الساقية، كنت في الميسرة، كنت في الاستطلاع، فأنت مسؤول عن حماية هذا الدين. يبقى الصحابة لما خرجوا في حمراء الأسد واستجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام كانت استجابتهم نوع من تحمل المسؤولية. كانت الاستجابة، نوعا من تحمل المسؤولية، نوعا من تحمل المسؤولية. هم شعارين ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وشعارين بان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول الا الصدق، وهو قائد الجيش، وهو النبي المعصوم، فعندما يقول لا يلزمه الا الطاعة، ولكن ليس الطاعة للعبيد، وإنما طاعة من يستشعر الأمر والمسؤولية. فماذا لنا بأن هذه الرجل مع صغرها وقلة أحداثها، وأن المسلمين لم يلقوا بها بأسا، هي من أخطر الغزوات التي حددت تاريخ الإسلام. ذكر الله تعالى هذا في سورة آل عمران في قوله سبحانه الذين استجابوا. شوف كده القرآن بقى جابله بقى، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابته القرح. استجابوا، فسمى الله تعالى انقياد الصحابة وطاعة الصحابة وخروج الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه ايه؟ استجابه. استجابه كان واحد بيناديك وانت بتقول ايه؟ لبيك ها انا ذا، لبيك ها انا ذا. فتلبيتك لندائه استجابه، كان طلب وانت بتجيبه، كان هذا طلب وانت تجيبه. وكان النبي عليه الصلاه والسلام لم يبرم هذا الامر كانه، ولكن طلب ذلك من الصحابه فاجابوه الى طلبه جزاه الله خيرا ورضي الله تعالى عنه. كانت النديه ان الله سبحانه وتعالى رد عنهم باس المشركين، وكانت النتيجه ان المسلمين لم يلقوا بعد ذلك باسا، وهذا من عاقبه الاستجابه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا أهل الاستجابة، وألا يجعلنا أهل المعصية. نكتفي بهذا المعنى، وأرجو أن يكون المعنى قد وصل إلى حضراتكم كما أردت أن أوصله. المال في البنوك ربما لا يعرف هذا الأمر. فالناس عندما يودعون أموالهم في البنوك لا يقصدون المحافظة على المال، وإنما يقصدون التربح من هذا المال. يعني لما يكون واحد يحط فلوس في البنك بيقصد إن جزية المحافظة عليها كوعاء آمن حافظ، وبيقصد برضه التربح من هذا الايه؟ من هذا المال. فكأنه يقرض البنك هذا المال، والبنك في المقابل يعطيه زيادة أو فائدة أو نحو من ذلك. طبعا هذا لا يجوز. وعندنا قرارات أكثر من 35 مجمع فقهي عالمي في حرمة الفائدة البنكية. وما فيش حد قال بحل هذه الفوائد البنكية إلا متأخرا بعض الناس من مصرنا سامحهم الله عز وجل. والعجيب أن هؤلاء القوم كانوا من قبل يرسلون بالحرمة، ولكن لما اتأذت بهم الكراسي وتضامنت بهم المقامات تقلبت فتاويهم إلى الحرمة بعد أن كانت الفتاوى تميل إلى الحرمة. طيب هذا الرجل ماذا يصنع؟ يظهر أن هذا السائل عنده مال عظيم، وهو ليس في حالة إلى هذه الفائدة الربوية. فالأوفق له أن يأخذ هذا المال كله أصله وزائدته. إيه اللي يحصل بعد كده؟ الأصل المال يستفيد منه، وزيادة لأنه كيف يجعلها في المصالح العامة، في ضروب مية، في تكييف مساجد، في فرش مساجد، مراوح المساجد، إضاءة المساجد، مثل هذا يجوز. ومثل ما مزيد ممكن في ملاجئ، في دور أيتام، في دور مسنين، في مستشفيات، ضروب مية، فرشها، تطليقها، تجهيزها، هذا كله يمكن أن يكون جائزا والله تعالى أعلم.
الضحى اللي هو بعد الصباح، يبقى في عندنا
الليل، في عندنا السحر، في عندنا الفجر، في عندنا الايه؟ الصبح، وفي عندنا الضحى، وفي عندنا بعد ذلك الايه؟ انتصار الشمس من السماء وقت الظهيرة. طيب، أما المساء هي بداية ميل الشمس، يمكن أن يبدأ هذا الوقت من قبيل الغروب إلى ما شاء الله. التكبير بسبب منتشرة بين الناس بزيادة. هذه الزيادة لا مطالعها إلا عند الإمام الشافعي في كتاب الأمم. الله هو كبير والحمد لله كثيرة وسبحان الله جميلة وأصيلة. لا يعني إنما وجود الإمام الشافعي في الأمم، ولا أعلم أحد من المتقدمين ذكره. إذا أرض رمز الصلاة هل يقول الحمد لله؟ نعم يقول الحمد لله، بس اليوم هو اللي يشرح الله وبعدها يوم ما يقول يهديه الله فلا لا، هو يقول الحمد لله، لأن الحمد لله من جملة الإيه؟ الذكر. لماذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الهادي من المدينة إلى الحمام في الحج؟ ولماذا؟ أمر أن لم يدخل هذه التحلل وجعلها عمرة، ولم يجمع ذلك من ساق الهدي أيضا، مع أن كل من القران وتمتع عليه الهدي. طيب، القران ليس عليه الهدي إنما يكون على المتمتع، إنما الهدي على المتمتع لا على المقرن. واختلف الناس في حج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مقرنا ام كان متمتعا، خلاف المشهور. والراي الذي قاله بعض المحققين انه حج قارنا، ولو وهذا نص الحديث، ولو استقبل من امره ما استتبع منه لساق الهدي ولجعلها عمره ثم تحلل ثم بعد ذلك نوى الحج. وعليه افضل انواع الحج اللي هو التمتع ثم بعد ذلك ان يكون مقرنا. وحج الافراد ليس مامورا به، ولكن اذا ضاق الوقت جاز الافراد، اذا ضاق الوقت جاز الافراد. وبعض اهل العلم قالوا ليس هناك حج مفرد على وجه الاطلاق. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال دخلت العمره في الحج هكذا ثم شبك عليه بايه؟ الضريع. أما لماذا لم يفعل؟ الله تعالى أعلم. هل يجوز الجلوس جلسة بنية وصول أجل الحج والعمرة إلى المتوفى وبحق وضع البلد في الملوك الإسلامي؟ بالنسبة للسؤال الأول أرجو السؤال الثاني، مفيش هناك بنوك إسلامية خالصة. ليس هناك بنوك إسلامية خالصة 100%. هو المسألة إن ده بنك شر وإن بنك أقل منه شرا، وأنت لابد تحفظ مالك. أنت تحط فلوسك في البيت والناس عرفت على أحد وعرف إن ده راجل عنده شركات ومصانع وما إلى ذلك، أكيد عنده فلوس. وراجل سني بيحرم البنوك مثلا، يبقى البيت يحطها فين؟ يبقى البيت، إذا هذا البيت يكون محل للسرقات المتكررة، وربما محل للسطو الدموي يقتلوا كل من هناك. ولذلك في هناك طبقات في الحرمين، في هناك النشال، وفي هناك المغز، وفي هناك الهجان. الهجان ده يعني ايه؟ بيخش عشان يسرق واللي يقتلوا يقتلوا، ويسموه الهجان. الهجان اللي هو بيهاجم الناس، دول اخطر انواع الخصوصيه، مش محتاجين ان هم يعملوا حيل. حيل ايه؟ يؤذن في الشارع حاطط المطوه في رقبته، طلع ليه معاك؟ خد بالك، ما بقاش يضربك، ياخد اللي معاك بره، دي اسمه هجان. يكسر الباب بتاع البيت ويخش، الناس نايمين، مش حد يتحرك، حد يحكي له. ويقتل كل حاجه والناس واقفه كده ما تقدرش تتكلم، واللي كده يقتله بره، دي اسمهم هجان. طب الناس اللي معاك فلوس يحطها في البيت ما ينفعش. البيت ليس محلا امنا. ممكن بعض الناس يخبطوا عليك ضبط مذكور محمد محمود لتفتيش منزل المذكور وضبط وتحرير مش عارف ايه، وتحت كده مثلا رئيس النيابه وشويه تعبان كده، وممكن كده 10 سنة اعملها بنجا يوم اعملها. من انت بعد الان ما تصبح ليها ضبط تفتيش. وانت عارف حاجه؟ عمره ما حد ما شاف تصريح نيابه ولا راح نيابه ولا اي حاجه. ويوم ذلك ويفتش ويحولوا الحاجات اللي ده البتاع دي انا ماشي فيها مكان خطير جدا، طب احنا بره نسمعها عشان ممنوع تفتيش وحد موجود بالك ازاي، ويحولوا ولا يحولوا انتوا ماشيين. وبعد كده يتفاجئوا من الحاجات الثانيه، فيروحوا فرع من الدوله انتوا مذكور تيجي فتش عندنا، وبعد ما طلب السلامه قلت لنا حاجات مش موجوده، مذكور مش عندنا مذكور ولا 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 مندوب خلاص. فدول لصوص بس ايه بيستعملوا حيل، لكن راجل هنجاب بقى بيجيبوا لا يحتاجون الحيل. فصار مساله المحافظه على ممتلكاتك دي مطلوب، لان من الضروريات اللي يقوم عليها الشرع الحفاظ على المال. طب تحطه على فلوسك فين؟ في البيت ما ينفعش، اذا لابد ان يوضع فيه مكان امن، والمكان الامن ده غالبا هو البنك. طيب يا ترى نحطه في بنك كل شهر ولا نحطه في بنك اقل شهرا؟ يبقى اقل شهرا ان شاء الله. في بنوك، يعني مثلا البنك الاسلامي في دبي، هذا البنك انا بتابع شغله من خلال مجلة الاقتصاد الاسلامي، بنك ما شاء الله لا قوة الا بالله، بل ان هذا البنك بعض البنوك الربوية في اوروبا وامريكا، لا اقول تعالى العرب، في اوروبا وامريكا ارتبط ان يتاخذ خبراء من بنك دبي الاسلامي، بحيث هؤلاء الخبراء الاسلاميين يملكهم اسلمة للبنوك الربوية في امريكا واوروبا. وهناك بعض المصارف الكبيرة في أمريكا وأوروبا تم تغيير نظام النظام الربوي إلى النظام الإسلامي. ده في أمريكا وأوروبا، لا أقول في مصر ولا تونس ولا الجزائر ولا البلد دي. أنت لو حطيتها استثمار. لأن يعني لو حطيتها حساب جاري ولا مش جاري المشهد ايه؟ بيستثمر. فخليه استثمار عشان تستفيد منه. وبعدين الجزء اللي يخرج ده انظر ان كنت محتاج اليه كله، اذا كنت محتاج اليه اجعله في مصالح المسلمين. اقرب صديقا لي كان الكمبيوتر هي جزئي ان انتفع به او ان يدخل تحت القاعده تقول كل قرار تدير نفع فريضا. علما بانه سيؤدي الثمن كاملا. اذا لم تشترط عليه جاز لك ذلك. يعني انت بتقول انا هحفظك وتشتري كمبيوتر في مقابل ان كل اسبوع تجيب لي كمبيوتر ده يوم استفيد منه، لو قلت لهم هذا الشرط اذا هذا لا يجوز. لكن اذا كانت المساله محبه وموده لا باس في ذلك الامر. اقول في الله عنده كمبيوتر كل شهر يجيب لك يوريك الحاجات الجديدة اللي فيه وتدعو، لا بأس في ذلك الأمر. لكن لو شرط ده لا يجوز. ما شاء الله. لمسألة ختان الكتاب وما يقال أن أنه لا يوجد أثر صحيح في السنة، وأن عند الدولة هي ضعيفة، ودعوا الآن إلى حجة الإله، وزاد قانون وإشارة يجرم هذا العمل. فانصحت بذلك. طبعا دول ناس مجرمين اصلا. في هناك مؤتمر في بكين كان سنه 95، هذا مؤتمر في مدن طاقه سنه في بكين. وهذا المؤتمر تبنى قرارات عالميه منها تجريم ختان الاله، تجريم ختان الاله. ومصر احدى الدول التي صدقت على هذا القانون، فأصبحت مصر بتصديقها على هذا القانون ملزمة بتطبيقه، وبالفعل صدر قرار من وزير الصحة آنذاك بتجريم ختان الإيمان، وأي طبيب يثبت ذلك يشطب من نقابة الأطباء ويحول إلى التحقيق، وبالفعل صدر قرار هذا الأمر، ولكن بعض الأطباء الغيورين جزاهم الله خيرا رفعوا دعوة ضد الوزير وكتبوا دعوة واتلغى قرار الوزير. إذا رسميا مصر مطالبة بتنفيذ هذا الإيه؟ هذا القانون، ولكن محليا لا يمكن تنفيذ هذا القانون لوجود حكم المحكمة، فإما أن يصدر قانون من مجلس الشعب، لأن لو قانون صدر مجلس الشعب يبقى ده قانون رسمي لا يمكن للمحكمة دي إيه؟ إن هي تنقضه، ويكون هذا القانون مخالف لشرع الله عز وجل، لأن هناك أدلة وإجماع، يعني إجماع المذاهب على مشروعية ختان البعض، والمشروعية ما بين الوجوب والاستحباب، إجماع المذاهب بلا استثناء، إجماع يقولوا ما فيش هناك إجماع على مشروعية ختان البعض، ولكن المسألة في درجة المشروعية، وقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في الصحيح، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وده نص صحيح، إذا التقى الختانان المرأة إذا قتلت والرجل إذا قتل، فعضوه قد قتل وعضوها قد قتل، فإذا التقى العضوان فقد وجب الغسل، وهذا من أصح ما يمكن، ولا يمكن لهذا الحديث أن يدفع، لا يدفعه إلا من أشرب هواه أو جرى في هواه والعياذ بالله. إذا دي دعوة آثمة أن نحارب شرع الله عز وجل كي يرضى عنا الكفار، يعني هؤلاء الكفار الصليبيين واليهود ده ناس كفار، وأعجب ما يمكن إن في الوقت الذي يحاول الأمر ودار الإفتاء أن يقلل لتمرير هذا القرار في مجلس الشعب، في لجنة اسمها لجنة التشريع، اللجنة دي أي حاجة متعلقة بالتشريع بتحولها إلى اللجان الدينية المختصة في الأزهر ودار الإفتاء، فاللجان الدينية المختصة لأنها لجنة رسمية ولها تعليمات عليا إذا بد الموضوع ده يمر، لأن إحنا متعرضين لضغوط عالمية، إن مصر ما فيش فيها حقوق إنسان، وإن مصر بتعامل الناس بطريقة غير آدمية، يعني مسألة الختان بطريقة غير آدمية، وبالتالي مصر إذا استمرت الختان فإنها تكون معرضة للعقوبات الدولية التي قد تصل إلى فرض الحصار الاقتصادي. ما هو كده؟ يعني مصر ذات كل حالة بتحارب، لو ما عملتش كده حصار اقتصادي وانت الدولة بعيد الارهاب وهنسقط اسمك من نادي الاقتصادي وهنبدا مش عارف ايه وهنسوي ايه وما الى ذلك. يعني مثلا ايمن نور واخد 5 سنين، هو خلال سنة هيفضل، لو واحد فينا واخد 5 سنين هياخدهم وزيادة، لان السنة بدايات السنة فيها بركة للضرب في الدنيا وفي الهلال. لكن هما السنة الجنائية بتاعت بتوع المخدرات 9 شهور، يعني السنة بتاعت المخدرات 9 شهور، والسنة بتاعت الناس الأمريكان بتبقى سنة مثلا بأسبوع أو بشهر، يبقى 5 سنين دي هتبقى 5 شهور مثلا أو 10 شهور، حاجة زي كده يعني، حاجة زي كده. طيب لو مصر إذا تخرج يبقى مصر هنا يعني ليس فيها حرية، ليس فيها ديمقراطية، بينها وبين الديمقراطية أشواط، زي بعض المتحدثين في الكارير اللي بيقول إن بين مصر وبين الديمقراطية أشواط، يعني مصر بتحقق ليه الديمقراطية بتاعها. الشاهد يعني إن هذا الكلام لا يجوز، إن إحنا نجرب ختان الإناء، والدعوة إلى وقف ختان الإناء هي دعوة آثمة مشبوهة. اللهم إني أسألك بكل اسم لو ملك سميت به نفسك الحديث. اي واحد ربنا علمه اسمه من غير ما هذا طبعا لا يجوز. المقصود احدا هنا من الانبياء، احدا من الانبياء، وحذف المتعلق لتهميه، لتهميه. يعني احيانا هناك اشياء بتحذف لانها مفهومه، ولو ان القران سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، بل لله الامر جميعا. ضمن اليوم في اخواننا، ولو ان القران سيرت به الجبال او قطعت به الارض او الموتى، في هنا كان محذوف. لكان القران فحذف هذا المحذوف. لماذا؟ لكون السامع او القارئ عالما به. وكذلك فالغيب لا احد يطلع عليه الا باذن الله، ولا يعلم الله تعالى لاحد ان يطلع على الغيب الا ان يكون رسولا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، من رسول. يبقى احدا هنا تحمل عنه هي كنا احد الرسل. يبقى فاحد ما تروح كده يقول ايه؟ من اسماء الله عز وجل كذا. الله، الاسم ده جبته منين؟ لو لا في القران ولا في السنه ولا اي حاجه يقول لا، انا كنت قاعد كده على الكرسي وبعدين غمضت عليا فربنا الهمني هذا الاسم وعلمني هذا الاسم. يقول الكلام ده يغمض الناس. يبقى نسيته مش طبيعيه يعني. بالنسبه لتامين المصانع والمنازل والحاجات كما بقول، التامين اذا كان جبريا لا طير فيه، اذا كان اختياريا فلا. هل يجوز الاتحاد مع الشيعه في ايران او اي طائفه اخرى بمحاربه عدو احمد في اسرائيل؟ لا، فهم الشيعه ذات نفسهم بيتحادوا مع اسرائيل. الشيعه ذات نفسهم بيتحادوا مع اسرائيل. وهذا امر معلوم لمن له بصيره في السياسه العالميه، يعني يقرا في السياسه العالميه وله علم بغض النظر، يعلم انه تحالف وثيق بين الشيعه وبين اليهود، ودي مساله اتكلمت فيها من قبل. من سنة المنافقين النبي عليه الصلاه والسلام. طيب هذا كان في ذات الامر. الذي حدث ان الله جل نهاه عن ذلك. نهاه عن ذلك في قول الله عز وجل في سوره التوبه: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. لا، في قول الله عز وجل نعم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعالى الكاذبين. وقول الله عز وجل فسألوك الخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالخروج أول مرة. فقالوا هذا عام في من عرف فيه أو عنه النفاق. ماشي حد في الحديث. فبداية الأمر كانت هناك المعاملة بالذي أحسن، ثم بعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشدد على المنافقين وأن يغضب عليهم في قول الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغضب عليهم. فاغتروا وكفروا. رجل ليس له عمل وهو عمل في البنك المسجد، ماذا افعل وكيف اعيش وليس لي دخل؟ كلمت معه كثيرا في هذه المساله وقل ماذا اعمل؟ نسال الله تعالى ان يتوب علينا وعليه يا رب العالمين. فهو لو جاب قفص الطماطم وشويه برنجان وفلفل وجاب شلته وميزان وقعد جنب البيت عندهم، ان شاء الله ربنا يرزقه كل يوم 10 15 جنيه. ربنا يرزقه ان شاء الله. الناس بتتعود متعودة على ايه؟ على الكسل. لكن لو الناس بتهلك وهل بتنساها كده ربنا يرزقها ان شاء الله. يعني من الأشياء العديدة في مصر يا إخواننا أكثر من 600,000 عائد أجنبي بيشتغلوا في مصر. أكثر من 600,000 عائد أجنبي. في الصين في مصر أكثر من 150,000 عائد صيني. دي نشرة العمل بتقول الكلام ده. يعني أكثر من 600,000 عائد أجنبي بيشتغلوا في مصر. 150,000 صيني. ودول مش كلهم كبراء. تبشروا في الفول والطعمية وجمع القمامة وكل حاجة. تجد محل مثلا الفول الصيني في القاهرة بدأوا بيخشوا حتى المجالات الحيوية بتاعتنا بدأوا هم يقتحموها. سيبنا لهم الصناعة وسيبنا لهم التجارة قلنا خلاص احنا مفلسين في هذا الباب بشرط احنا بقى في الفول الطعمية حتى هذا المجال الحيوي بتاعنا بدأوا هم ايه؟ يقتحموا عليه 150,000 عام صيني موجودة في مصر وعمالة أجنبية موجودة 600,000 بيشتغلوا في كل مجالات العمل من أول خبراء لغاية بيعين فول وطعمية بيسوقوا عربية كهرباء كله وإحنا عندنا هنا موجودين بلدنا نقول لك مش لاقيين شغل مش لاقيين عمل مش عمل سبحان الله إذا أراد أن يتوب ليأخذ أصل المال مثلا 50,000 أو يأخذ أصل قيمة في قيمته من الذهب لأنه وضع على بلد من أكثر من 25 سنة. لا أدري. القول ده سؤال دقيق حقيقة يعني. يعني في هذا الأمر يعني. لو قلنا أصل المال ولما أميل أنا إليه لو قلنا أصل المال هو حاططها منذ 25 سنة. كان أصل المال يعني مثلا 5,000 جنيه. منذ 25 سنة 5,000 جنيه بيشتروا شقة الجيلات كله. يعني شقة الجيلات ده كله ممكن يشتري بيها 5,000 جنيه. فمنطقة أحمد مالك منذ 25 سنة كان هناك الأرض الناس بياخدوها يعني وعليها بوز. مين اللي يروح يقعد هناك؟ وكان يوم الجمعة يبيعوها مثلا ب 20 30 جنيه. يبقى 50 او 5,000 جنيه كان يجيبوا لك ارض ما شاء الله. دلوقتي ال 5,000 جنيه يقول لك ايه؟ 100 و 100 شارع جنيه كمان. فسبحان الله. لكن ده شغل المعصيه، ده شغل المعصيه. صيام يوم السبت مع رجل حديث بين سبت مش عارفين. طيب هو في هناك نهي عن افراد يوم السبت للصيام الا ان يكون يوما تعتاد يعني مثلا تصوم يوم وتفطر يوم او يوم له اجر مفرد زي يوم عرفه مثلا فهذا يجوز صيامه عند الجمهور والله تعالى اعلم عنه. لا بأس لو دخل بجملة أيام لا بأس في 6 أيام في البيض مثلا أو 3 أيام من صوم الشهر لا بأس في ذلك الأمر. النوم في إحدى صيام الوصلات في وضع الجلوس يبطل الوضوء. أرجو لأن قال الله مش هيبقى قاعد في الفضاء مش قاعد زيكم مثلا كده فبالتالي قاعد غير متمكن فبالتالي يبطل الوضوء. وده أكبر غاية العلم ذهب إلى أن النوم أصلا يبطل الوضوء. يعني ذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل وبعض آخر ذهب إلى أن النوم يبطل الوضوء. الاستحمام على غير جلالة الوضوء بيساوي الوضوء أي يصلي على وضوء شرطة على حسب النية. يعني لو في هناك واحد استحمى بنية الطهارة يبقى ده قوم وفعل نفسه بره يتطهر ليصلي. جاز له ذلك. جاز له ذلك. اما اذا لم ينوي هذه النية يجزئه لان لابد ان يتوضا مرة ثانية. مرة ثانية. فالمقصود من الوضوء ان يصل الماء الى اعضاء الوضوء. والموضوع قد وصل. والنية موجودة. اذا جاز الصلاة انذاك. زي قلنا لو واحد الدنيا حر وعاوز يصلي فبدل ما يتوضا وقال انزل اخد غطسه البحر. واخد بالك ازاي؟ راح خد الهدوم ومفيش حد حواليه وراح نازل واخد ايه؟ غطس. وبنيه ان هو بعد غطس هيصلي. اذا هو يروي هذا الغطس ليه؟ تطهره. تطهره من الصلاه. واخد بالك ازاي؟ فوصل الماء الى اعضاء الوضوء والثياب. يعني مش انا غسل ايدين والكلام ده كله، ده كله وصل وزياده. بطنه وظهره ورجليه وزياده. اذا هذا يجوز. والله تعالى اعلم. نعم. اي طبعا يعني صلاه ده اراد جنب. وغرض راح من هنا ونزل البحر وراح عنده غوص مثلا، هل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك. ظهر الكتاب أكثر من خلال منهج منهجية التغيير. كلمة دي اللي فاكرها لو كده أيضا هل يجوز الجمع في النية في صيام التطوع مثل الاثنين يجمع في نية يوم الاثنين ولا يوم أطفال اليمين ويوم العاشر الحجة؟ الجمع في النوايا يمكن أن يجوز في النفل، في النفل سواء كان نفلا مطلقا او نفلا مقيدا. يعني يمكن يكون نفل مطلق للنفل مقيد، لكن النفل اذا قيد لا يجوز الجمع فيه، كما لا يجوز الجمع في النفل مطلقا وبين الواجب او ما كان في معنى الواجب. اتصلكم كم اخواني؟ أفسر. النفل المطلق اللي هو غير المحدد، غير المحدد، زي صلاة الضحى ده نفل مطلق، قيام الليل ده نفل مطلق، ده نفل مطلق، نفل مطلق. لو أنا صلاة ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، سبع ركعات، لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز مطلقك. فالشرع لم يحدد لك اثنين او ثلاثه او اربعه او ما الى ذلك. من صلى ركعتين اجزاه ذلك، ومن صلى اكثر اجزاه ذلك. اما النفل المقيد وكذلك بالنسبه للصيام، هناك صوم مطلق. ان تفطر يوم تصوم يوم، ده صوم مطلق. ماشي الحال؟ صيام مثلا العاشر للحجة، اللي هو العاشر للحجة، تقدير صيامه في العاشر للحجة، مش العاشر للحجة كلهم يتصاموا، لأنه لا يمكن صيام العشرة كلهم. ليه؟ لأن اليوم العاشر ده هو العيد. اليوم العاشر ده هو الإيه؟ هو العيد، ويحرم صيامه العيد. إذا هما تسعة أيام، هما تسعة أيام. طب لماذا سموه بالعشر؟ وذلك باعتبار اما الليالي واما باعتبار اطلاق الجزء او اطلاق الكل على الجزء. تقول مثلا قمت الليله وانت لم تقم الا ايه؟ الا ساعه من الليل. فانت صمت يوم في العشره فسمي هذا الصوم باسم الايه؟ باسم الكل. تقول قبلت راسه وانت لم تقبل الا ايه؟ الا جزءا منه، جزءا من جبينه. انت قبلت جزء منه، فأطلق الكل على الجزء، أطلق الكل على الجزء. إما يعني تنويها بشأن الكل، تنويها بشأن الكل، وإما تشريفا لهذا الكل، وإما تشريفا لهذا الكل. في هناك الأشياء المقيدة أو المحددة. الظهر له سنة محددة قبلية وسنة محددة بعدية. العصر، المغرب، العشاء، الصبح، هذه كلها تعتبر ايه؟ سنن مقيدة معينة. الصوم في عندنا نفل مقيد، نفل مقيد، والنفل المقيد ده هو زي اخوانا زي صوم الاثنين والخميس. عندنا في واجبات، وهناك اشياء في معنى الواجبات، واجبات زي الفروض، الصلاه والصيام، أشياء في بعض الواجبات زي الكفارات والقضاءات والنذور، هذه كلها في معنى الايه؟ الوجوب. فالكفارة واجبة، والنذر واجب، والقضاء واجب، والقضاء ايه؟ واجب، إذا دي كلها في معنى الواجب. هل يجوز أن يجمع الإنسان بين نفل مقيد ونفل مقيد؟ يعني يصلي ركعتين يقول لك فالست وجبات بقى صلاة الصبح هات النهارده وصلاة الصبح هات البارح، بعد صلاة الصبح ماشي، ودول ركعتين سنة العشاء، يبقى دول صلاة الصبح النهارده وصلاة الصبح امبارح وصلاة العشاء، وليهم ايه؟ ركعتين. ينفع؟ لا يصح. ليه؟ لأن نفل مقيد فيجوز الجمع في النوايا عند نفل مقيد. طيب بس ينفع نفل مطلق ونفل مقيد، زي مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يصنع شيئا فليصلي ركعتين دون الطريق وليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستطيع قدرك الحليم. إذا صلاة الاستخارة ده نفل مطلق، فيجوز أن تجعلها في صورة النفل المقيد. يعني يمكن مثلا تصلي سنة الظهر وبرضه تقول معاك سنة إيه؟ إن هي الاستخارة. هذا يجوز لك. هذا يجوز لك. طيب، هل يجوز الجمع بين النفل وبين القضاء؟ طبعا لا يجوز. لا يجوز. ما ينفعش أنا نسيت أصلي الصبح. أنا من عارف مثلا أول ما أصحى من النوم أتوضأ وأصلي زي ما كده أصلي، في يوم من الأيام بقى أنا صحيت الساعة 11. وأنت بعد ما بتصحى الساعة 11 فضمنت إن أنت صليت الصبح. فلبست يومك ونزلت تروح في شغلك ومشيت حياتك عادية. وبعدين بتقعد كده الله تعالى وصلت النهارده ليه؟ الصبح. هل ينفع ان انت تصلي ركعتين سنه المغرب وهما برضك ركعتين الصبح؟ لا يصح. وليس من هذه الجمع في النوايا الا عند الضروره، والله تعالى اعلى واعلم. نعم. لو في مطلق ما مطلق لا بأس. لو في مطلق ما مقيد لا بأس. لكن مقيد ما مقيد لا ممكن، ده في النهج. أما إذا كان المقيد الواجبات لا يجوز. لا يجوز أبدا الجمع بين الواجبات أو كان في معنى الواجبات وبين غيرها مطلقا. يعني ما ينفعش مثلا واحد يصلي ركعتين يقول الركعتين دول هم سنة الصبح وهم الصبح بقى. يبقى جمع ما بين الإيه؟ بين الواجب وبين الايه؟ السنه. ما ينفعش. يعني اذا واجب زائد واجب لا يجوز. واجب زائد سنه لا يجوز. سنه زائد سنه اذا كانت مقيده لا يجوز. اذا كانت مطلقه يجوز. طيب ما كان في معنى الواجب حكمه زي حكم الواجب. ده خلاصه الايه؟ المساله. إذا كانت تغيير هذا قبل أن ينتقل من هذا الركن جاز الله تعالى على أعلى. يعني افترض مثلا واحد بيصلي الله أكبر، هو بيصلي السنة فتذكر إن هو امبارح ما كانش صلى الفرض، هل يجوز له أن يغير نيته من سنة الفرض؟ نعم. ليه؟ لأن هذا التغيير ليس معناه تغيير في شكل الصلاة، وهو في أول الركن. زي ما الصحابة في الحج لما خرجوا ناوين الحج يبدأ بإيه يا أخوانا؟ بالطواف، وبعدين سعي الصفا والمروة. يعني الحج يبدأ بمرة عمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا الحج وأن يجعلوا إيه؟ عمرة. يبقى بعد ما دخلوا كانت نيته من الحج ودخلوا في مناسك الحج فأمرهم أن يفسخوا ويجعلوا إيه؟ عمر. ماشي الحال؟ لا لا ركعتين، الركعتين دول استخارة وسورة الوضوء وتحية المسجد وسورة الصبح، وبرضك دول كان امبارح كان نازل يصلي سنة الظهر بعدين ويجوز قضاء النوافل فصلاه بسورة الصبح في سورة الظهر امبارح. الله، خمس نوايا هم. وممكن بقى يزيد لك نوايا كتيرة بقى، ممكن تغادر كل الحاجات اللي كان نسيها ويحطها معاه. فلا لا لا، حكم الشطرنج القضاء القضاء بقول لحضرتك القضاء القضاء والكفارة والنذور دي كلها في حكم الايه؟ الوجه. مرحوم الشطرنج شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى افتى بحرمه لعب الشطرنج، والذهبي له كتاب اسمه الكبائر ذكر ان لعب الشطرنج من الكبائر فنتحرز منه. وعلى فكره اللعبه دي لعبه خطره جدا، من اخطر اللعب التي تقتل الوقت. اذا بيكون اثنين لعيبه ممكن الدور بيقعد سنين، ممكن دور يعرف واحد روسي وكان واحد تاني قعدوا يلعبوا ولو حوالي 12 سنة يلعبوا دور 11 سنة دور. ما هو عايز بقى يعني كفرة. احنا بقى يا ناس اللي انا على قد حمام احنا ممكن نلعب دور خمس ساعات، وممكن واحد يفضل بواحد يعمل له خطة معينة كده يكتب بها يوم قلبه يغلبه فالتاني يخضر ولا طب يلعب مع لاعب الدور فيلعب دور يغلب اطباق واحد واحد، فلو جه دور تاني هتعمل ايه؟ يحددوا مين اللي بيغلب. الدور التاني اللي ممكن يقعد ما شاء الله يضيع له صلوات وافكار وتسابيح وما الى ذلك. الكلام ده طبعا الناس اللي لعيبه يعرفوا الكلام ده كويس. انا كنت بلعبه كويس ده كويس يعني. فبتكلم لكم عن خبره. اللحظه زي الاكل. مقولة في اللحظة زي الأكلة. يعني مثلا يعني مثلا في هناك طبق في نبت خنزير منجم لو أخذته زي ما أنت أكلته دي زي دي ماشي. يعني إذا كان القوم يأخذون النصيحة انكر عليهم نكرانا يسيرا يرضي الخير إن شاء الله. هذا ما توصاه بن ايوب في لعب الشطرنج لاعلم هذا الامر، لاعلم هذا الامر، يعني من كان عنده نص في هذا الامر ثابت فليخبرني. ولكن هذا علم انه كان يلعب بالكره، ولما سئل في ذلك قال: اتقوى واقوي فرسي على الجهاد في سبيل الله. يعني قالوا زي الراجل طيب وراجل فاضل تلعب الكره، وطبعا الكره مش زي هنا الكره بتاعتنا دي. لا، فالكرة دي فن خطير جدا من فنون الفروسية. يعني أنا ما شفتهاش ولكن أنا أتصورها. إن مثلا ممكن كرة تجري والفرس يجري وراها، الكرة تقتل والفرس يقفز. الكرة مثلا تقتل بطريقة معينة وهو يقف على الكرة عشان يضربها بطريقة معينة. فدي بيتعلموا الضرب والكر، لأن الناس اللي بيلعبوا بعض الألعاب الرياضية بيبقى عندهم الكرة بتجري كده وتجري كده. فازاي ان هو يضربها كده نازل من تحتها تقوم طبعا في نجم هناك ويروح منها دي حاجات ايه يعني انا خدت ديت من ديت. فا ايوه كان بيلعب الكوره فما يجيش مثلا واحد يلعب كوره شرط في الحي ولا صاحي دي كان بيلعب الكوره. نحن لا نحارب لعب الكوره ولكن لا ينبغي ان تكون لاعبه منهاه لنا عن ذكر الله عز وجل. ولو هناك نيه صالحه يبقى امر حسن. هل ترفع الايدي في تكبيرات العيد؟ لك هذا ولك هذا. لو رفعت يصح الله اكبر وبعدين الله اكبر يصح، ويجوز ان تضع يدك على صدرك وتقول الله اكبر الله اكبر كلاهما صواب. ولكن تكبيرات العيد كتكبيرات الجنازه، لا يرفع هنا يرفع هنا، والذي لا يرفع هنا لا يرفع هنا. Thank you. والله انا مجموعه حلوه كده. لو هو عاوز يجي معاهم ازاي؟ الله نقعد معاهم في الجزء اللي هو ايه؟ الموجود الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. يبدا بقى يخرب ويقول لك ايه؟ تقوم شد انت بقى. ودايما الناس بيكبروا مع اعلى سلطه. خد بالك ازاي؟ فلو ضربت الميكروفون او انتم مجموعه مثلا صوتكم هو الاعلى، اهي الناس كلها ايه؟ ورا صوت الاعلى. ماشي. لا 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 ترفع الصوت، لا ترفع الصوت ان شاء الله. طيب يا اخوانا جزاكم الله خيرا وكل عام وانتم خير، واسال الله تعالى ان يتقبل منا ويكون صالح الاعمال، واسال الله تعالى يعني ان لا ياتي هذا العيد الا بخزي تام على امريكا وعودة الصليب والروس واليهود والولاهم وقرار لعيون المؤمنين وثبات لقلوب الموحدين لنصرة هذا الدين. نسأل الله تعالى أن يشفى المرضى وأن يرحم الموتى وأن يقيل العثرات وأن يرفع الدرجات وأن يتقبل الدعوات، وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات